بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضلي حنان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
أهلين، الله يسعدك يا شيخ، إن شاء الله ويجزاك خير دنيا وآخرة.
آمين.
يا شيخ، السؤال الأول، شرح مبسط لاسم الله الصمد، بحيث أنه يعني يكون المعنى قريب للقلب، يعني نفهمه أسهل بشكل مبسط
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، بالنسبة لما أجي أبدأ بالطعام وأنسى إني أقول بسم الله، أو مثلا أتذكر بس على يعني بعد ما أكلت بشوية، فبقول بسم الله بأول الأكل وبقول الحمد لله بعدين بسم الله، هل يجوز إنه أنا أجي بالدعاء اللي هو الحمد لله الذي أطعمني هذا وسقاني من غير حول مني ولا قوة بعد بسم الله مرة ثانية، يعني في هذه الحالة
إن شاء الله؟
وبس، شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا أختي خديجة.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي هو عن أخويا، هو عايز يتزوج واحدة هنا عايشة معانا في ألمانيا، وقبل أهل عايشين في موجودين حاليا في الصومال، وعايزين إنه نكتب الكتاب هناك، بس الأهل رافضين إنهم يجوزوا بنتهم لأخويا من دون أي سبب.
يعني يعني الأهل، أهلك أنت يا خديجة ها؟
لا، أهل البنت.
أهل البنت رافضين يزوجون أخاك ها؟
أيوة، أخايا لي بنتهم، ومو عاطينا أي سبب لموضوع الرفض.
طيب أنتوا إيش موقفكم يعني؟
أخوي عايز يتجوزها، وأهلها هنا أولاد خالها يعني واقفين بصفها، واقفين بصف أخويا كمان، قايلين إذا حنحاول مرة تانية مع الأم، لأن أبوها ميت، إنه المحاول تانية مع الأم إنه توافق، إذا ما وافقت الشيوخ هنا اللي في ألمانيا قالوا إنه فينهم هم يجوزوها لأخويا، وأنا بدي أعرف إذا هذا الموضوع صح.
طيب إيش مين وليها؟ مين وليها؟
وليها هم أكيد أخوها كمان رافض، وليها هو أخوها، بس أخوها كمان رافض.
إيه، أخوها هو الولي يعني.
يا أيوة، أخوها هو الولي. طيب. أبوها متوفى.
إن شاء الله يا خديجة، بارك الله فيك. شكرا. أهلا وسهلا. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك يا شيخ. بغيت أستفسر شيخ الله يسلمك عن في سورة الكهف، عن هم الإخوان اللي كانوا متحاورين على البستان يعني، فبغيت أفهم
إيش هذا أم محمد، إيش هذا في سورة الكهف، إيش هو
اللي هم الإخوان اثنين كانوا يتناقشوا في موضوع إنه واحد كان فيهم كفر وواحد ثاني يعني.
أصحاب الحديقة ها؟
أيوة.
واضرب لهم مثلا أصحاب
هو كان يعني دعاء على أخوه، ولا كان كيف يعني؟
أي، واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين ها؟
نعم.
طيب إن شاء الله.
إنزين، والسؤال الثاني الله يسلمك، إن علي بن أبي طالب إن أمه سمته حيدرة.
نعم.
إنزين، السؤال الثالث بعد نسيت أنا السؤال الثالث.
يلا ذكرتي، ارجعي يا أم محمد.
خلاص إن شاء الله.
مرحبا. شكرا شيخ. أهلا وسهلا. الأخت حنان من السعودية بارك الله فيها سألت سؤالين. في سؤال الأول تريد يعني شرح مبسط لاسم الله تعالى الصمد. أختي حنان بارك الله فيك. أولا حقيقة من المهم جدا على كل مسلم أن يسعى إلى تدبر القرآن، لأن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ومن أهم ما ينبغي تدبره في كتاب الله عز وجل هو أسماء الله تعالى الحسنى التي يدعوه المسلم بها. قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال جل وعلا: وله الأسماء الحسنى. ولذلك من المهم جدا أن يتدبر الإنسان كتاب الله عز وجل، ولا سيما أن يتدبر أسماء الله تعالى الحسنى التي له سبحانه عز، وهي بالغة في الحسن الغاية والمنتهى والكمال والجمال والجلال. الأمر الثاني بالنسبة لاسم الله تعالى الصمد، اسم عظيم، ولذلك قال تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصمد ذكر أهل العلم معنيان له. المعنى الأول الذي لا جوف له، هذا المعنى الأول، قالوا بأن الصمد هو الذي لا جوف له، لا جوف له يعني الذي لا يحتاج إلى طعام ولا إلى شراب ولا إلى يعني شيء مما يحتاجه المخلوق، فالله جل وعلا هو الخالق سبحانه وتعالى، ولذلك قالوا الصمد هو الذي لا جوف له. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني من معاني الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق، فجميع الخلائق تحتاج إلى الله فتصمد إليه لأنها مفتقرة إليه سبحانه وتعالى، ولذلك العرش فما دونه من مخلوقات الله، يعني كل ما هو موجود فالله خالقه، ولذلك قال تعالى: الله خالق كل شيء، فالعرش وما دون مخلوق، فهذه المخلوقات جميعها تصمد إلى الله، يعني تحتاج إليه، تحتاج إليه. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني والحميد. ولذلك هذا المعنى أقوى أيضا من المعنى السابق، وإن كان المعنى السابق ذكره ابن عباس وغيره. والمقصود بأن اسم الله تعالى الصمد من الأسماء الحسنى البالغة في الحسن الغاية والمنتهى والجمال والكمال والجلال، ولذلك يتعبد به، فيجوز أن يسمى الشخص بعبد الصمد. بارك الله فيك يا حنان. حنان من السعودية تسأل تقول: لما مثلا أبدأ بالطعام من دون تسمية ثم أتذكر بعد ذلك وكنت قد حمدت الله جل وعلا، فهل إذا رجعت إلى التسمية أنني آتي مثلا بالدعاء الذي بعد بدعاء الحمد على الطعام؟ أختي حنان بارك الله فيك، أولا بالنسبة للتسمية على الطعام سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في قصة عمر بن أبي سلمة أنه قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يقول عمر: فما زالت تلك أكلتي. وقد جاءت جارية تسعى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس على المائدة يأكل، ف أرادت أن تمد يدها فقبض النبي صلى الله عليه وسلم بيده، قال: رأيت الشيطان يده في يدها. فأرادت أن تأكل من دون تسمية، لأن التسمية سبب من أسباب البركة في الطعام، وعدم التسمية سبب من أسباب ذهاب البركة عن الطعام. ولذلك سن النبي عليه الصلاة والسلام التسمية في أول الطعام، والتسمية هي أن يقول بسم الله، وليس البسملة كما يفهم بعض الناس، لا، البسملة هي بسم الله الرحمن الرحيم، هذه عند قراءة القرآن وعند القراءة في الصلاة أيضا. أما التسمية فهي قول بسم الله، يقول إنسان بسم الله. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن التسمية تكون في أول الطعام، ومن نسي التسمية في أول الطعام فإنه يذكرها في آخره، فيقول بسم الله أوله وآخره. فإذا نسي الإنسان مثلا، نسي أن يسمي في أول الطعام ثم تذكر أثناء الطعام أو آخر الطعام، يقول بسم الله أوله وآخره، أو بسم الله على أوله وآخره، كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الذي ينسى يسمي، لا يقول نسيت، لا، يسمي أثناء الطعام متى ما أن تذكر. بالنسبة لحمد الله تعالى يكون في آخر الطعام أختي الفاضلة، فإذا أنت مثلا حمدت الله تعالى في آخر الطعام ثم تذكرت بأنك ما سميت تسمين، وليس حاجة إلى إعادة الدعاء، لكن لو أعدته ما في شيء. فإن ثبت عن السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يحمدون الله تعالى على كل لقمة يرفعونها، وجاء في الحديث أن الله يحب العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. ولذلك أخذ من هذا بعض السلف أنه إذا رفع لقمة قال الحمد لله كل لقمة، وبعض العلماء يقولون لا، الحمد يكون في آخر الطعام، لكن لو حصل لا حرج في ذلك ولله الحمد والمنة. خديجة من ألمانيا تقول: عندي أخ يريد أن يتزوج بنت في ألمانيا وأهلها في الصومال، تقول بأن والدتها وبأن أخاها أيضا أخ البنت الذي هو وليها رفضوا الزواج، تقول يعني ما العمل؟ عندنا في ألمانيا مراكز إسلامية ومساجد ممكن يزوجونها، يعني هل تفعل هذا أم لا؟ خديجة من ألمانيا بارك الله فيك. أولا أخت الفاضلة، بالنسبة للزواج هي علاقة بين زوجين تقوم على كلمة الله عز وجل، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولذلك عقد الزواج عقد معظم، قال جل وعلا: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وقد جعل الله تعالى الزواج آية من آياته، قال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال جل وعلا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ولذلك الزواج نعمة من نعم الله، ولما كان الزواج بهذه المرتبة وبهذه المكانة جاءت الشريعة بجملة من الشروط والأركان والواجبات التي توثق هذه العلاقة العظيمة وتؤكدها ولا تجعلها في مهب الريح، ولا تجعلها متعرضة للانكسار، ولا تجعلها متعرضة للفوضى والعبث، صانت عرض المرأة وحمت الرجل وحمت حقوق المرأة. ولذلك من جملة الأشياء الواجبة التي لا يجوز لأحد أن يضعفها أو أن يتخلى عنها قضية الولي، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا نكاح إلا بولي. ويقول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. ولذلك الولي هو أدرى بمصلحة البنت، فالبنت قد تدفعها العاطفة إلى الاقتران برجل ولا تعلم ولا تدرك المخاطر والمآلات والنهايات ولا تعرف عن هذا الشخص شيء، ولكن الولي هو الذي يطلع على ذلك. ولذلك جعل الله تعالى الولي سندا للمرأة يحميها وأيضا يقوم على شؤونها، فيعني المرأة في الغالب تقدم عاطفتها هذا في الغالب، ولذلك الله عز وجل فرض الولي في قضايا النكاح على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن قضية مثلا والله الآن تقدم هذا الرجل لخطبة هذه المرأة ووليها هو أخوها وأيضا أمها رفض قضية الزواج، المسألة ليست بالقهر والغصب والإكراه والفوضى والعبث يا خديجة بارك الله فيك، وإنما بالإقناع. هذا زواج، هذا زواج سيستمر، يعني يستمران في هذه العلاقة الزوجية وفي هذه الشراكة الطاهرة النظيفة. كيف الآن ترضى بنت أن تنعتق عن أسرتها وأن تنفصل عن أمها وأخيها وأن تذهب عن عائلتها لأجل والله أن تحقق وطرا لها مع شاب ما تدري هل هو يصلح لها أم لا؟ ولذلك على كل بنت أن تتقي الله وأن تخاف الله عز وجل وأن تستمع إلى والديها اللذين جعلهم الله عز وجل وليان، والأب قصدي ولي عليها، والأم مستشارة تستشير والدتها. ولذلك لا يجوز لها أن تقدم على مثل هذه الخطوة التي ربما يعني سببت لها نسأل الله تعالى حزنا دائم وقلقا مستمر وبلاء، نسأل الله العافية والسلامة. الآن أمامكم يا خديجة الإقناع، أقنعوا والدة البنت، أقنعوا أخو البنت مثلا، أخو البنت أقنعوا بأن هذا رجل منا وفينا وشيء من هذا القبيل. أما إذا كان الأخ أبدى أسبابا فلا يجوز التمرد على الأسرة وعلى الولي، لا يجوز، والنكاح باطل لو حصل، ولا يجوز لإمام مسجد ولا لمسؤول عن مؤسسة يعني مركز إسلامي أن يعقد عليها وعندها الولي رافض هذا الشيء، والنكاح باطل، النكاح باطل. متى يكون النكاح صحيح؟ إذا ثبت بما لا يدع مجال للشك، إذا ثبت بأن بما لا يدع مجال للشك أن هذا الولي عضلها ومنعها، يريد قهرها ويريد ظلمها ويريد تعذيبها، نعم في هذه الحالة القاضي ولي من لا ولي لها. وعندكم في بلاد الغرب رئيس المركز الإسلامي أو إمام المسجد ولي من لا ولي له.
لكن إذا كان الولي محب لموليته، الأم محبة لابنتها، تريد لها الخير، تريد لها الصلاح، والبنت لا تدرك يعني مصلحتها على التمام، قد تدرك المصلحة بشكل جزئي، يعني أحيانا الشخص يرى بأن المصلحة في هذا الزواج، لكن ما تدرك المصلحة على يعني كمال، ما تدرك المفاسد الأخرى. ولذلك يا خديجة بارك الله فيك، أنا أذكر هذه البنت بالله عز وجل وأخوفها بالله عز وجل، ولا تقدم على مثل هذه الخطوة، لأن هذه الخطوة مسمار في نعش العائلة، مسمار في نعش الأسرة. كثير من البنات ندمنا ندما شديدا، لماذا؟ لأن غلبت العاطفة، وبعدين اكتشفت أن الحياة الزوجية ليست بتلك الحياة التي يعني الوردية، الحياة المثالية، الحياة اللي مناها مثلا هذا الزوج، تغيرت بعد سنة بعد كذا، أصبحت الأمور طبيعية، فبدأت تبكي وتسكب الدموع على الماضي وبعد فوات الأوان. لذلك لا تستعجل، تبقى تحاول إقناع والدتها، تقنع أخاها، تدخل أطراف أخرى لإقناع الوالدين، تسعى بمثل هذه الطريقة، إذا اقتنع الحمد لله، ما اقتنع إياها أن تقدم على مثل هذه الخطوة، ما دام أنهم عندهم مسوغات ومبررات وأسباب تمنع مثل هذا الزواج. بارك الله فيك. أم محمد من رأس الخيمة تسأل عن قصة يعني الرجلين في سورة الكهف، واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم من إلى آخر. تقول يعني اللي حصل أن أحدهما دعا على الآخر، هل هذا يعني يجوز فيه الدعاء على الشخص الآخر؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، نعم هذه قصة عجيبة وقصة فيها دروس وفوائد يستلهمها الإنسان من خلال النظر فيها وقراءة التفاسير والتدبر. فأحدهما مؤمن والآخر كافر، وهذا الكافر أغناه الله عز وجل وأعطاه ومن عليه، لكنه كفر بأنعم الله عز وجل، ولذلك الأول قال فعسى بانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. قال هذا قيل من باب الدعاء عليه، لأنه كفر بالله ويعني رأى بأن هذا نعيم يستحقه هو، يعني ومع كفره والعياذ بالله قال أنا أستحق هذا هذه الحدائق الغناء والبساتين الفيحاء، هذا حق مشروع لي، ولذلك كأنه محاد لله عز وجل. قيل بأنه دعا عليه، وقيل بأنه فعسى ربي أن يعطيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء، على القاعدة بأن الله تعالى يرسل سخطه ونقمته وعذابه وبأسه على مثل هذا الجنس من البشر، كما أرسل على فرعون حينما قال إنما أوتيته على علم عندي، فكانت النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض. نعم يلا. طيب أم محمد من رأس الخيمة بارك الله فيها تسأل، تقول يعني في سورة تقول بأن علي بن أبي طالب، هل صحيح بأن أمه سمته حيدرة؟ أم محمد من رأس الخيمة بارك الله فيك، نعم الجواب نعم، بأن علي رضي الله عنه كما ذكرت كتب السيرة والتاريخ بأنه كان قد سمي بحيدرة في أول الأمر، سمته أمه حيدرة، يقول أنا الذي سمتني أمي حيدرة، وقيل بأنه لقب له، قيل بأنه لقب له. ولذلك لما نقرأ في ترجمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه نجد بأنه كان يلقب بحيدرة ويلقب بألقاب كثيرة، ويكفي أنه من العشرة المبشرين بالجنة ورابع الخلفاء الراشدين، وهو الذي يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، وهذه تزكية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
أهلا وسهلا.
أنا جوزي متجوز علي،
نعم،
وظلمني هلبة في حياتي،
نعم،
يعني عامل في الثانية أكثر مني، وأنا يعني في هلبة حاجات أنا مظلومة، هل أنا نطلب الخلع إنه هو يقعد مع صغارة وأنا نبعد عنه في الفراش وهيك عادي أو لا؟
كم عندك أولاد منه؟
عندي 5.
إن شاء الله إن شاء الله يا محمد.
إن شاء الله.
أهلا وسهلا. بنايل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شلونك يا شيخ؟ أحبك بالله.
أحبك الله يا بنايل، أهلا وسهلا.
الله يعزك بطاعتك.
وياك.
السؤال الله يسلمك، جينا احنا ما صلينا المغرب وفوق صلاة العشاء.
هي.
احنا نصلي معهم صلاة العشاء ولا نتقدم صلاة المغرب قدم؟
أنتم كنتم مسافرين يعني؟
إيه مسافرين، والسؤال ذالي فيه نفر يصلي إبل ولا قال سبحان الله الحمد، قال الله أكبر. لها سجدة ولا ما لها سجدة؟
غير بدل سمع الله لمن حمد الله أكبر، ها؟
اي نعم.
إن شاء الله.
يلا مع السلامة.
مرحبا مرحبا. تفضل يوسف.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
فهمني سؤالين بارك الله.
تفضل.
السؤال الأول، ما حكم يا شيخ
اشتريت ذهب؟ ما حكم ماذا يا يوسف؟ صوت
اشتريت ذهب.
أيوة.
وكان سعر الذهب 2000 درهم، كان عندي أنا قطعة ذهب قيمتها 2000 درهم، وعطيتها راعي المحل عشان أخذ قطعة ثانية طلعت ب2700، وأنا عطيتها 700 درهم فوق قطعة الذهب وخذيت منها قطعة ذهب ب2700، هل هذا حرام أو حلال؟
لا، سؤالك غير واضح، أعد السؤال بتفصيل يا يوسف.
أنا عندي قطعة ذهب ب2000 درهم.
طيب.
قيمتها 2000 درهم.
طيب.
زين، أنا أعطيتها الريال راعي المحل.
أيوة.
أخذ قطعة ب2700 درهم.
يعني اشتراها منك ب2700؟
لا، هو عنده قطعة قيمتها 2700، أنا أبادل.
أي.
أبادل يعني.
أي طيب.
إيه، أنا أعطيته الذهب من عندي قيمتها 2000 درهم.
أي.
أخذت فلوس، أخذت منه قطعة ذهب وزدت 700 درهم.
أي.
هل هذا حلال أم حرام؟
يعني الآن حصل تبادل في الذهب، ها؟
وأنا
زيت السبعة. أنت دفعت الفرق يعني؟
دفعت الفرق بس.
يعني صار مبادلة الذهب بذهب.
إيه نعم.
طيب يوسف.
إذا كان حرام شيخ يقول لي ما شو أفعل يعني؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني شيخ، عندي جدي الله يرحمها توفت، أخذت ورث من زوجها الله يرحمه اللي هو جدي، زين، أخذت نصف الدفعة والنصف الثانية ما لحقت عليه قبل ما تلحقها، هل هذا الدفعة اللي تأخذ منها ولا لا؟
كيف يعني الآن هي جدتك عايشة ولا توفيت؟
لا، هي الورث كان مقسم إلى دفعتين.
آه.
كان 10 مليون، 5 مليون دفعة أولى وخمسة مليون دفعة ثانية.
طيب.
وهي حصلت من الدفعة الأولى 5 مليون، قبل ما تحصل من الدفعة الثانية هي توفيت.
أي.
وصلت الدفعة الثانية، هل هي تأخذ يعني نصيبها ولا لا؟
إن شاء الله يا يوسف.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا. أم صلاح. تفضل يا أم صلاح. عليكم السلام وبركاته
الشيخ.
تفضل يا أم صلاح.
الشيخ أنا عندي سؤالين.
إيه تفضلي.
الحين أنا لين مثلا تيدات حق الصلاة.
إيه.
صليت، عقب ما صليت يتمني يعني يمكن ساعة على يدات وألبس الجراب، عقب ما ألبسه يعني إذا بطل اليدد مالي أرد أمسح على الجراب عندي وتيدد عادي ولا لازم أفصها؟
إن شاء الله.
وبعدين سؤال الثاني الشيخ، عندي لين أصلي مثلاً ركعة الأولى أو الثالثة نسيت وقريت التحيات للتشهد، عقب أتذكر إن هاي الركعة الثالثة أقوم أوقف وأكمل صلاتي وتالا أركع يعني السجدتين السهو.
يعني أنت بعد الركعة الأولى جلستي للتحيات؟
أيوة.
ناسية
يعني ساعات صادفة مثلا خلاص ما عرفت السجدة الأولى لأن لين أسجد أدعي ونسيت إن أنا في الركعة الأولى قعدت أقرأ التحيات، تذكرت لانتشاهات أن أنا في الركعة الأولى وقمت وقفت وصليت الركعة الثانية بعد رديت قعدت قريت للتحيات والثالثة عادي والرابعة.
طيب.
وقفت الرابعة وما خلصت سجدتين سجدت يعني.
واضح يا مصلاح.
أبعف العدل يا رب عدل.
إن شاء الله يا مصلاح أبشري.
شلونك يا شيخ؟ انت طيب؟
اي الحمد لله طيب بخير. اللهم لك الحمد.
الله
الحمد لله.
الصحه والعافيه.
امين.
خليك ان شاء الله وايد اشي تعلمني منك.
الحمد لله. الحمد لله. الله يبارك فيك يا ام صلاح، بارك الله فيك، طول عمرك على الطاعه. طيب أم محمد من ليبيا تقول بأن زوجها تزوج عليها تقول وظلمني ويعامل الثانية أحسن مني وشيء من هذا القبيل، تقول أنا أشعر بأني مظلومة، هل يمكن أني أخلع زوجي علشان فقط يجلس مع الأطفال؟ عندي 5 منهم. أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لمسألة يعني الزواج شرعه الله عز وجل، فالله تعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 ورباع، النبي عليه الصلاة والسلام عدد والله تعالى خصه عن بقية الأمة بالزيادة على 4، وهذا من حيث تقرير الأصل. المسألة الثانية أن الشخص الذي لا يستطيع العدل يعني بالنسبة لما يتعلق بالأمور الظاهرة وليست أمور القلب، هذا لا يجوز له أن يقدم على التعدل، لأن الله تعالى قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فالشخص الذي ليس عنده قدرة على العدل في النفقة، في المبيت، في الطعام، في الشراب، في الكسوة، هذا لا يجوز له أن يقدم على التعدد، لأن هذا فيه ظلم. ولذلك قال تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. المسألة الثالثة أخت الفاضلة، بالنسبة لمسألة الظلم لا بد أن نعرف ما نوعية الظلم. يعني كثير من النساء اللائي مثلا هن الضرائر يزعمن الظلم، والواقع بأنه ليس هناك ظلم، وإنما هي الغيرة الشديدة والتنافس على الزوج الشديد هو الذي يدفع إلى دعوى الظلم، والواقع أنه ليس هناك ظلم. الظلم في مسألة المبيت، إذا لم يعدل في المبيت فهذا الظلم، إلا أن تتنازل المرأة مثلا تقول أنا تنازلت عن ليلتي أو أنا أريد ليلة أو ليلتين أو 3، هذا إسقاط لحقها. الثاني ما يتعلق بالإسكان، أن يسكن كل امرأة في بيت. الثالث الطعام والشراب واللباس، يعني الضروريات، هذه هي العدل. الميل القلبي هذا بيد الله عز وجل وليس بيد الإنسان، ولذلك جاء في الحديث وإن كان إسناده ضعيف ومنتقد إلا أن معناه صحيح، اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. المسألة الأخرى أخت الفاضلة، يعني طبيعي جدا أن الحياة الزوجية يعصف بها شيء من الإشكالات، تتلبد في سماء البيت بعض النزاعات. طيب هل الإنسان يعني يهدم البيت ولا يصبر ويتحمل حتى تستمر الحياة في الأمر قريب؟ فلذلك أخت الفاضل أنت عليك الصبر، يجب عليك أن تصبري وأن تحتسبي الأجر وأن تصلحي من حالك وأن تتقربي إلى ربك سبحانه وتعالى. وأما إذا كان الزوج فعلا يظلمك ظلما فاضحا واضحا، يعني مثلا لا يبات عندك ولا ينفق عليك ولا يعطيك، نعم يجب عليه أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يعود إلى رشده وأن يستقيم على منهج ربه سبحانه وتعالى الذي رسمه ووضعه لمثل هذه العلاقة الزوجية، ولا يجوز له أن يظلم. وإذا فعل هذا الشيء إما أن يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان. وقضية طلب الخلع منك أنت واضح بأن فيما يظهر والله أعلم أن الزوج يعني قائم بالحقوق، فأنت يظهر بأن، سامحيني أقول هذا الكلام أختي الفاضلة، بأنك يعني صعب عليك الأمر وما استطعت تتحملين. لا أصبري، أين الصبر اللي كل واحد يدعيه؟ فاصبر، إن وعد الله حق، قل جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قل النبي عليه الصلاة والسلام الصبر ضياء يضيء لك الطريق. الصبر هو حبس النفس عن التصرف والكلام والفعل الذي قد يعني يضر ولا ينفع. فلذلك أخت الفاضلة يعني طلبك للخلع ليس حل، أنت الآن تريدين حل لمشكلتك، هذا ليس حلا. الحل يذكر الزوج بالله، يخوف بالله، ينبه، يعلم، يرشد، يقال اتق الله في أولادك، هذا حل. الحل الآخر الصبر واحتساب الأجر والتقرب إلى الله عز وجل. صدقيني يا أختي أم محمد، يعني كلما اقتربت إلى الله عز وجل كلما تقزمت هذه الأشياء الدنيوية، كلما صغرت أمامك تنظرين إليها من علو. فلا تجعلين هذه القضية هي قضية القضايا. الإنسان كلما اقترب إلى الله عز وجل، كلما تأله وتنسك وتعبد يعني وأقام الحقوق، الله عز وجل بيبارك له في عمره وعمله، يعني حتى يعني يلهم الله عز وجل الرشد فيستطيع يعرف كيف يتعامل مع هذه الأشياء. أما أنك تجعلين قضية القضايا هذه المسألة ويعني تلتين وتعجنين فيها وتجلبين عليها والشيطان يحضر، طبيعي جدا أنك ممكن تكسرين البيت، وصدقيني بأن الخلع هذا ليس حل. وقضية والله أنا سأبقى في جهة وهو في جهة مع الأولاد حتى لا يضيعون، هذا أكبر دليل على أنك عارفة بأن الخلع ليس حلا، وتريدين أن تبقي في البيت حتى يكون قريب من الأولاد. الأولاد من دون أب ضياع. الأم صحيح لها دور كبير، لكن لا تستطيع السيطرة على الأولاد مثل سيطرة الأب اللي الله عز وجل جعله قائم على هذه الأسرة. فأنا أوصيك يا أخت الفاضلة بالصبر واحتساب الأجر، وأعتقد مع الوقت يعني تصغر وتضمر هذه المشكلة. وأيضا الزوج لعله مع الوقت إن شاء الله يراجع نفسه، وممكن إدخال طرف ثالث من العقلاء الحكماء الناضجين يعني كلمة ويتحدث معه ويقول اتق الله اتق الله. وممكن تتقابلين أنت ومعه تقولين والله أنا عندي النقص الفلاني، هو يقول لك والله أنا عندي الشغلة الفلانية. فلا تبنين أخت الفاضلة على قضية الفراق كحل من كحل مشكلتك، لا، كوني في بيتك ومع زوجك وذكري بالله وخوفيه بالله، والأمر قريب يا أخت الفاضلة. ما يستاهل أن الإنسان يعني يدخل معارك أسرية وعائلية وما يدري الإنسان متى يلقى ربه سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يشرح صدرك، أسأل الله تعالى أن يثبت قلبك، أسأل الله تعالى أن يلهمك الرشد، أسأل الله تعالى أن يؤلف بينك وبين زوجك. أبو نايل من السعودية يقول كنا مسافرين وما صلينا المغرب ودخلنا والإمام يصلي صلاة العشاء، هل نصلي معه؟ أبو نايل بارك الله فيك، بالنسبة إذا أنتم كنتم مسافرين وأدركتم الصلاة في مسجد يصلي الإمام العشاء، نعم تدخلون معه، تدخلون معه، لأن مقصود الشرع أن تكون جماعة واحدة، فتدخلون معه العشاء بنية المغرب في القول الراجح من أقوال أهل العلم. لأن في بعض العلماء يقول لا، يصلي الحاضرة وبعدين يقوم فيصلي الفائت. الراجح من قول أهل العلم وجوب الترتيب، فتصلون معه العشاء وأنتم بنية المغرب. طيب أنت تقول يا أبو نايل صلاة العشاء أربع وصلاة المغرب ثلاث، وشلون نصلي؟ أقول لك نعم، إذا جاء الركعة الثالثة هو سيقوم إلى الركعة الرابعة، أنتم تبقون جالسين وتتشهدون، تجيبون التحيات وتسلمون، وبعدين تقومون وتدركون في الركعة الرابعة وتصلون العشاء معه، وتدركون ركعة وتكملون صلاة العشاء ثلاث ركعات، يعني المتبقي صلاة العشاء أربع ركعات تكملون المتبقي. وبعض العلماء يقول لو جلسوا ينتظرون الإمام حتى يسلمون معه أفضل، لكن الحمد لله الأمر في هذا واسع، هذا جائز بارك الله فيك. أبو نايل يقول في شخص صلى بنا وبدل ما يقول سمع الله لمن حمده قال الله أكبر، ماذا عليه؟ أبو نايل بارك الله فيك، بالنسبة لقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد واجب في الراجح من قولي أهل العلم، فالمسألة فيها خلاف جماهير وأهل العلم يذهبون إلى أن التسميع والتحميد سنة من سنن الصلاة، والقول الثاني بأنها واجب من واجبات الصلاة، لا يجوز تركه لا يترك من تركه متعمدا فقد بطل الصلاة. فعندنا التكبيرات الانتقالية، عندنا قول سمع الله لمن حمده، عندنا قول ربنا ولك الحمد، عندنا قول سبحان ربي العظيم في الركوع، عندنا قول سبحان ربي الأعلى في السجود، هذه كلها واجبات من واجبات الصلاة، في القول الراجح من أقوال أهل العلم في مقابل قول الجمهور، ولكن الأدلة دلت على الوجوب. فكل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يسمع ويحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك القاعدة الشرعية في باب الصلاة أن من ترك واجبا من واجبات الصلاة عامدا متعمدا بطلت صلاته، أما من تركه نسيانا أو استبدله وفات وقته فعليه سجود السهو. كيف فات وقته يا أبو نايل؟ الآن قال هو بدل ما يقول سمع الله قال الله أكبر ثم تذكر يقول سمع الله لمن حمده، ما عليه سجود سهو. لكن لو قال الله أكبر بدل سمع الله لمن حمده ثم سجد ما يرجع، لا، يسجد للسهو قبل السلام سجدتين للسهو في الراجح من قولي أهل العلم، لأنه استبدل صيغة من صيغ الصلاة من حيث التكبير بصيغة أخرى فيسجد للسهو. يوسف من العين يقول شخص عنده قطعة ذهب تساوي 2000 ثم أعطاها راعي المحل ليأخذ قطعة أخرى لكنها 2700، يقول يعني ما العمل الشرعي في مثل هذا؟ يوسف بارك الله فيك، بالنسبة للأصناف الربوية خاصة مسألة الذهب والفضة، فإن من أراد أن يستبدل قطعة ذهب بقطعة أخرى فلا بد فيها من شرطين. الشرط الأول المماثلة من حيث الوزن، والشرط الثاني القبض، التقابض في المجلس، التقابض في المجلس، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، يدا بيد، مثلا بمثل، هاء بهاء، سواء بسواء. ولذلك الإنسان الذي عنده ذهب يريد مثلا أن يستبدله بذهب آخر، وهذا الذهب أكثر وزنا مثلا منه، فإن الواجب عليه أن يبيع هذا الذهب ثم يقبض الثمن ثم يشتري مكانه قطعة أخرى. يوسف من العين يقول: جدته توفيت وقد أخذت نصف الورث، يقول أخذت 5 مليون وباقي 5 مليون ثم توفيت بعد ذلك، ما العمل في مثل هذه الحالة؟ يوسف بارك الله فيك، بالنسبة للجدة رحمة الله عليها ميراثها 10 مليون، ميراثه 10 مليون، 5 مقبوضة و5 غير مقبوضة، ولذلك الآن لو أن الورثة أعطوا الجدة 5 مليون هي الآن ليست محلا للقبض، الآن توفيت رحمة الله عليه، لكن ذمة الورثة مشغولة بهذا الدين للجدة، فيحسبون الآن الجدة كأنها عايشة، ثم يعني يحسبون هذا المبلغ، وبعد ذلك يفترضون وفاتها، يفترضون وفاتها، وينظرون كل من توفي في حياة الجدة قبل موتها فإنه يرث من هذه الخمسة، من هذه التركة عموما بما فيها 5 مليون. أضرب لك مثال يوسف، الآن جدتك رحمة الله عليها حصلت 5 مليون، زين، وحصلت أيضا باقي 5 مليون، بقي 5 ملايين مثلا، ثم توفيت الجدة، وتوفي بعد الجدة أناس ممن يرثونها، توفي بعد الجدة أناس مثلا بنت لها أو ابن لها، توفي قبل أن يقبض، قبل أن يعطى حق الجدة اللي 5 مليون، الابن والبنت أو الزوج مثلا هؤلاء يرثون، ولذلك الآن تبدأ قسمة جديدة، فيفترضون بأن للزوج مثلا الذي توفي بعد وفاة الجدة له نصيبه، الولد له نصيبه، البنت لها نصيبها مثلا، ثم بعد ذلك تقسم العملية، إلا أن يكون هناك تخارج مثلا بين الورثة، أو يكون مثلا تنازل وتراضي بين الورثة. واضح يا يوسف بارك الله فيك؟ فلذلك من المهم جدا النظر إلى مثل هذا الحساب الدقيق في مسألة المتبقي من تركة الجدة. أم صلاح من البحرين بارك الله فيها تقول: مثلا أنا لو توضيت ولبست الجورب وبعد مثلا ساعة مثلا وحاب أني أنا أجدد الوضوء، لازم أخلع الجورب علشان أغسل القدم ولا أمسح عليه؟ أم صلاح بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمسح على الجوربين سنة وردت فيها أحاديث، ورد فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وآثار عن الصحابة، ولذلك يشرع المسح على الجوربين إذا لبسهما الإنسان على طهارة وكان طاهرين، يعني الجوربين، وبالنسبة لمدة المسح يوم وليلة، فمن لبس الجوربين على طهارة ثم انتقض وضوءه بعد ذلك فإنه يتوضأ ويمسح عليهما، وهذا المسح هو بداية المدة التي يحسبها الإنسان في قضية مدة المسح يوم وليلة، أول مسحة بعد حدث بارك الله فيك. فأنت بارك الله فيك، أفترض يا أم صلاح أنت توضيت الآن وما لبست الجورب وجلست ساعة كاملة أنت على طهارة، وبعدين لبست الجوربين، بعد 5 دقائق أحدثتي مثلا حبيتي تتوضين وتمسحين عليه، أنت توضيتي مثلا، مثال ثاني، توضيتي ثم لبست الجوربين على طهارة ثم أحدثتي مباشرة تمسحين عليهما بعد الوضوء، تتوضين وضوء كامل، لما يجي محل غسل القدمين لا، الآن مغطاتين بالجوربين تمسحين عليه. بارك الله فيك يا أم صلاح. طيب تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ الله يبارك فيك، أنا اللي كلمت حضرتك على ابني وزوجته اللي بيعملون وحش. ابني لما بعت له مقطع الفيديو عمل لي بلوك على الواتس وعمل لي بلوك على الاتصال. أنا ما عنديش غير وأخت بس، يعني ما عنديش عيال كتير، يعني أتكل على أنا متكل على رب العالمين. فبعد دلوقتي أنا في الزيارة يا شيخ، لأني أنا في مشكلة في الإقامة بالنسبة لبنتي. أنا بقالي 17 سنة هنا، وأنا في الزيارة معمول لي زيارات، فأنا دلوقتي زيارتها هتنتهي وبنتي عندها مشكلة مش قادرة تعمل لي الإقامة. فأنا دلوقتي مش عارفة أتوصل عليه، أتوصل إليه لأساس إني يعمل لي إقامة. دلوقتي عمل لنا بلوكات أنا وبنتي، مش عارفين نوصل.
أم محمد أنت في الحالة هذه ما تحتاجين أختي فتوى، لأن أنا ما عندي الحل. ممكن تلجئين إلى الشرطة مثلا، ما عندي حل، هذا ما يحتاج فتوى. لأن المقطع اللي أنا أتذكر الموضوع، طولت في الجواب وكذا، يعني ما دام المقطع أزعجه وأنا أقول قال الله وقال رسول، ماذا تريد مني يا أم محمد؟ أنت الآن ما في فتوى.
أنا يعني أنا بسأل، يعني هل ألتجأ للتوجيه الأسري؟
أي روحي نعم ألجئ، الحمد لله في قضاء الآن. الفتوى ما عندي فتوى لك، انتهينا. باقي الآن إجراءات نظامية تلجئين فيها للجهات المختصة. بارك الله فيك، شكرا يا أم محمد. فاطمة.
مرحبا شيخ.
أهلا وسهلا.
شيخ عندي سؤال، أكلمك تحت الهواء شيخ.
ليش سؤالك يعني محرج ولا شيء؟
إيه نعم.
خلص كلميني على الواتساب اللي الآن المخرج يساعدنا جزاه الله خير، أرسلي رسالتك عليه. بارك الله فيك. تفضل يا أم مجد. أم مجد.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أسألك سؤال من بعد أمره؟
تفضل أختي.
في عندي صاحبتي متزوجة إلى فترة قصيرة، وصار خلاف بينه وبين زوجها.
إيه.
بصراحة هني يعني دخلوني بالموضوع لحتى نحل القصة. هو حكى شيء طبعاً وهي حكت شيء، بس بدي أسألك عن نقطة مهمة جداً. هي بتحكي لي إنه بيكفر، استغفر الله، بيكفر رب العالمين. وهو كان مدخلني إني أحل المشكلة، فأنا خفت من هاي النقطة، هل بيجوز إني أدخل معه بالصلح ولا لا؟ وبصراحة هو كمان هو ما بيصلي وهي ما بتصلي،
كلهم ما يصلون،
ما بعرف يعني بصراحة. نعم.
أي الله المستعان. طيب
هو بصراحة يعني بده يرجع له، وهي شوي مترددة، يعني مش طيب. مترددة ما بدها، بس أنا حاولت أحكي معه وأقنعه وأقول له أعطيه فرصة، بس لما قالت لي إنه بيكفر فما أعرف شو أعمل.
يعني أختي أم مجد، يعني هي البنت مشكلتها إن زوجها يكفر بالله، مش في مشاكل.
لا هو في مشاكل تانية يعني بينه وبينه، بس هي لما حكت لي إنه بيكفر أنا اللي خفت إني أدخل طيب. بالموضوع.
أبشر يا أم مجد إن شاء الله. أبشر.
بارك الله فيك.
مرحبا. مرحبا. أم سلطان.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ السؤال الأول بس عن فرض الفجر.
هي.
إذا صليت الفرض دائما صلاة هذه سورة التبارة أقرأها يعني في الركعتين الفرض، هل يجوز ولا ما يجوز؟
دائما دائما.
أنا دائما هيك، بس ما يعني.
تحفظين غيرها؟
أمس ترد على وحدة
تحفظين غيرها يا أم سلطان؟
نعم.
تحفظين غير سورة تبارك؟
هي أحفظ الحمد لله.
طيب إن شاء الله.
بس عشان بعدين السؤال الثاني، فيه ابن البنت في الدوام ويبون عندهم هنود وهاو يعني غير مسلمين، فيبون أكل بس مش لحم، وها مثل فطاير مع شو وسمبوسة، فهل يقول فيه شيء ولا ما فيه شيء؟
هذا من السائل، من هو؟
البنات
اللي يشترون
العمل.
بناتك ها؟ إيه. إن شاء الله. أبشر يا أم سلطان.
مشكور لك.
مرحبا. تفضل أبو أحمد. أبو أحمد.
إي نعم.
تفضل طال.
السلام عليكم.
سلامة الله.
كيف حالك شيخ طيب؟
مرحبا مرحبا. تفضل أبو أحمد.
شيخ عندي سؤال بخصوص عزك الله، إذا واحد مثلا لبس ملابس ما بعد الجمعة.
إيه.
ويعني مثلا كان مغتسل وطلع دوام او شيء ويت حزت الصلاه وصلى، هل ملابسه تكون يعني نجسه غير طاهره وغير صالحه للصلاه؟
ان شاء الله ان شاء الله يا ابو احمد،
يعطيك العافيه شيخ.
عافيك مرحبا. طيب ام صلاح من البحرين بارك الله فيها تسال، تقول احيانا في الركعه الاولى اجلس للتحيات انسى أحسبها الركعة الثانية، وكذلك في الركعة الثالثة تقول أنسى أحسبها الركعة الرابعة، أجيب التحيات وبعدين أقوم، والحمد لله تقول أجيبها في الركعة الثانية مكانها يعني، وأيضا في الركعة الرابعة تقول أسجد للسهو، هل فعلي صحيح؟ نعم يا صلاح بارك الله فيك ما شاء الله اللهم بارك، هذا الفعل هو الصحيح. فأنت الآن إذا جلست بعد الركعة الأولى على بالك أن هذه هي الركعة الثانية، وبعدين تذكرت وقمت جبت الركعة الثانية وكملت صلاتك، تسجدين قبل السلام للسهو سجدتين، وكذلك الركعة الثالثة إذا جلست تظنينها الرابعة وجبت التحية وتذكرت وقمت وكملت صلاتك تجيبين سجدتين للسهو قبل السلام. أم مجد من عجمان بارك الله فيها تقول عندي صاحبتي متزوجة من فترة قريبة جدا، تقول صار خلاف بينه وبين زوجها، طلبت مني أتدخل يعني ذكرت بأن بينهم مشاكل، ثم تقول لما ذكرت لي مسألة وهي قضية أن زوجها يكفر برب العالمين تقول أنا خفت ما أدري تنصحني أدخل أم لا. أم مجد بارك الله فيك، الآن يلزمك أنك تدخلين، يلزمك الآن أنك تدخلين. لماذا؟ لأن هذا منكر عظيم، والآن أتيحت لك فرصة أنك تتاجرين مع الله سبحانه وتعالى لتصلح حال الزوجين. بالنسبة لهذه الأسرة مشكلتها ليست في هذه القضايا اللي خلافات زوجية وترك للصلاة، مشكلتها أعظم، مشكلتها أعظم، مشكلتهم مع الله سبحانه وتعالى. هؤلاء مساكين اختطفهم الشيطان، احتوشتهم الشياطين، هؤلاء وين يعيشون؟ كفر بالله والعياذ بالله من قبل الزوج، ترك للصلاة، عدم ذكر الله، طبيعي جدا تكون هناك مشاكل. قل جل وعلا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ولذلك أختي أم مجد بارك الله فيك، أنا اللي أراه أنه يتعين عليك ويتأكد في حقك أنك الآن تدخلين ولا تخافين، بالعكس فرصة لك، ما تدرين لعل الله عز وجل يهدي هذه الأسرة على يدك، يهدي صاحبتك ويهدي زوج صاحبتك، ما دام الآن صاحبتك يعني وثقت فيك ثقة كبيرة، ادخلي في هذا الأمر وخذي معك زوجك مثلا، خذي معك أحد أرحامك يحاور هذا الرجل ويجلس مع هذا الرجل يقول له مشكلتك ليست مشكلة زوجية، أنت عندك مشكلة مع الله عز وجل. أنت تدري ما يعني يقال له، تدري ما معنى هذا الكلام أنك تسب الله عز وجل وتكفر بالله؟ أنت خارج عن الإسلام، لأن الله جل وعلا يقول قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الاستهزاء بالرسول كفر، كيف سب الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما تعلق الرجل بخطام ناقته يقول يا رسول الله حديث سفر نقطع به الطريق، ما يزيد النبي عليه الصلاة والسلام على قول لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ونص العلماء جميع المذاهب الفقهية الأربعة على أن سب الله كفر والعياذ بالله. هذه الأسرة مشكلتها مش مشكلة أسرية، هذه مشكلتها مع الله سبحانه وتعالى. وهذه المرأة صاحبتك طبيعي جدا أن يحصل مشاكل وتثور أمورهم لأن تاركة للصلاة والعياذ بالله. فيا أختي أم مجد بارك الله فيك، أنا أرى لك أو عفوا أنا أقول يتعين عليك يتأكد في حقك أن تدخلين، أصلح النية وأكثري من دعاء الله عز وجل أن ييسر الخير على يديك، خذي الكلام من هنا ومن هنا، ما تدرين قد تكتشفين مفاجأة بأن الزوج ما يكفر بالله مثلا، مثلا هو افتراء وتبلي من الزوجة وقد تكتشفين هذا ما تدري. كذلك خذي الكلام من الطرف الآخر، يعني بمعنى يكون عندك ميزان، لا تأخذين الأمور بعاطفة، خذي يعني من هنا ومن هنا، تنضج عندك الفكرة وتكتشفين أشياء ممكن تزيحينها ما لها دخل في الموضوع، والله مرة قال لي ومرة قلت له ومرة كذا، ما لها علاقة في المشكلة. الأساس أهم قضية، قضية علاقتهم بالله سبحانه وتعالى. وفرصة لك أنك الآن إذا أصلحت بينهما وأجر الله الخير على يديك أنك تضعين لهم خارطة الطريق له ولها يستمرون عليها، وما تدري لعل هذه الأسرة تكون من أفضل الأسر لما تصحى من غفلتها، ولما يعني تكتشف بأنها فعلا رايحة في طريق الشيطان والعياذ بالله. أسأل الله تعالى أن يجري الخير على يديك يا أم مجد، وأن يبارك فيك واحتسب الأجر، حتى لو ما حصل شيء أنت ولله الحمد يعني دخلت في تجارة مع الله عز وجل. والله تعالى يقول والصلح خير، صلح خير، ويكون عندك يعني مسألة توازن، مسألة توازن. أيضا قضية مثلا بعض التنازلات مهم جدا، الزوجة تنازل تطلبون منه، المرأة تتنازل عن بعض القضايا التي ليست هي في الحقيقة يمكن أن تمثل مثلا شيء أساس وركن في مسألة الحياة الزوجية. أم سلطان من أبوظبي بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة لي صلاة الفجر فرض الفجر تقول دائما أقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك في الركعتين. أم سلطان بارك الله فيك ورضي الله عنك، أكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في صلاة الفجر على الدوام والاستمرار سورة تبارك، ما ثبت ما ثبت. ولذلك قلت الفاضل التزامك لهذه السورة خطأ، دوام هذا خطأ. لماذا؟ لأن أكمل الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وكذلك الخلفاء الراشدين الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. هناك نظائر كان يقرأها النبي عليه الصلاة والسلام في مثلا صلاة الفجر يوم الجمعة، سورة الإنسان وسورة سورة السجدة وسورة الإنسان، كان يواظب عليها صلاة هذه النظائر، لكن ما كان يواظب على قراءة سورة الفجر عفوا سورة تبارك في صلاة الفجر على الدوام. وأنا سألتك قلت لك تحفظين غيره، قلت يا اللهم لك الحمد، إذا لا تلتزمين اقرأي مرة في الشهر سورة تبارك كل شهر مرة أو كل أسبوعين أو كل ثلاثة مثلا، أما قضية التزامها يجعلها يحتاج إلى دليل. بارك الله فيك ورضي عنك. أم سلطان تقول بناتي يعني في الدوام تقول عندهم أشخاص غير مسلمين يجيبون أحيانا أكل ليس ذبائح يعني فطائر وسمبوس أو شيء منها، في شيء ما في شيء، يجوز للمسلم أن يأكل من طعام غير المسلم حتى لو كان وثني ما دام أنه ما ذبح هذا الشيء بيده؟ يعني مثلا شخص وثني في العمل أو زميل مثلا بالعمل وجاب من بعض المطاعم وجاب من بعض المتاجر أشياء يجوز. المحرم يا أخت الفاضلة بالنسبة للذبيحة إذا ذبحها الوثني الذي ليس كتابي، أما الكتابي ذبائحهم حلال علينا، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ها وهم اليهود والنصارى، أما الوثني ذبيحته إذا ذبحها بيده حرام ما نأكلها، واضح؟ أما الطعام اللي يجيبه معلبات ولا أشياء ما فيها شيء. بارك الله فيك. تفضلي يا رباب. رباب
سم.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا أختي.
الله يعافيك يا شيخ. أنا بسألك، عندي صديقتي خلعت زوجها مع أنه نصحناها يعني كثير وحاولنا نصلح بينهم بس ما ربي ما أراد، وقلنا لها راح تندمين وكذا. الحين بعد مرور 3 سنين ندمت وتبغى ترجع لزوجها. قبل ما نتوسط لها في الموضوع وكذا، هل يجوز ان ترجع بعد ما خلعته يعني، ولا محلل وموضوع طويل كذا قبل يعني ما نبدا؟ لانه هو بعد يعني زعلان مره.
تزوج هو؟
لا لا ما تزوج.
طيب
واخذ عيال وعند العيال معاه، وهي ندمت يعني ظروفها صارت صعبة وكذا، والحين تبي ترجع
إن شاء الله. أبشري يا رباب.
الله يعطيك.
مرحبا. أبو أحمد من الكويت بارك الله فيه يقول الشخص مثلا إذا يعني حصل أنه جامع وكان لابسا ثيابه ثم بعد ذلك اغتسل وذهب إلى العمل مثلا أراد أن يصلي، يجوز يصلي بهذه الثياب؟ يجوز يا أبو أحمد بارك الله فيك، الثياب ما لها علاقة، الجنابة وصف معنوي قائم بالبدن وليس هو أمر حسي، لا وصف معنوي قائم بالبدن يمنع من استباحة العبادة التي من شرطها الصلاة أو من شرطها مثلا عفوا الطهارة، يمنع من استباحة العبادة التي من شرطها الطهارة مثل الصلاة مثل الطواف مثل مس المصحف قراءة القرآن. أما بدن المحدث طاهر يا أخي الفاضل، بدن المحدث طاهر، بدن الحائض طاهر، حتى الحائض بدنها طاهر، ما عندنا شيء اسمه البدن نجس، ما عندنا بدن نجس. ولذلك الإنسان اللي حصل مثلا أحدث في ثيابه سواء حدث أصغر أو حدث أكبر وصلى ما عليه شيء، بل أزيدك يا أبو أحمد، النبي عليه الصلاة والسلام كان يبقى أثر المني في ثوبه تغسله عائشة يكون رطبا فيذهب ويصلي فيه، لأن المني طاهر، لأن هو أصل هو أصل الإنسان ومعدن الإنسان. فلذلك يعني لا توسوس في هذا الباب ولا تشكك في هذا الباب، ما عليك شيء. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام لما سألته إحدى الصحابيات عن المرأة يقع مثلا دم الحيض على ثوبها، ما قال تغسل الثوب كله، لا، قال تقرص محل الدم بالقرص، وضع الظفر على الظهر وتغسله بالماء بس، ما تغسل الثوب كله وإنما تغسل المحل فقط. بارك الله فيك أبو أحمد. رباب من السعودية تقول يعني عندي صديقتي خلعت زوجها وقلنا لها نصحناها قبل يعني تندمين شيء من هذا القبيل، وتقول ما سمعت الكلام، وفعلا بعد مرور 3 سنوات ندمت ندما شديدا، تقول الآن تطلب منا أن نتوسط لها في الرجوع، وزوجها غضبان غضب شديد وأخذ الأولاد شيء من هذا القبيل، تقول يعني ما موقفنا. رباب بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنا أنصحك يا أخت الفاضلة بأنكم تدخلون وتشفعون وتحاولون أن تقربون وجهات النظر، وواضح بأن هذه الأخت صديقتكم لم تكن في كامل نضوجها ولا في كامل عقلها، وقد ربما خببها من لا يخاف الله عز وجل وأثر عليها، ثم قامت فخلعت زوجها وهي الآن ندمانة بعدما اكتشفت الحقيقة وعرفت الواقع وأصبحت في مهب الريح. ولذلك فرصة لكم يا أخت الفاضلة أن تعيدوا بناء هذا البيت بعدما انهدم، أن ترمموا هذا البيت بعدما تصدع، هذه فرصة لكم تؤجرون. ليس هناك أعظم من خطوة يسعى فيها الرجل للإصلاح، ما في أجمل من هذه الخطوة الجميلة، ما في أفضل، والصلح خير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك صلاة الجماعة ويذهب يصلح بين الناس، ويعود وقد صلوا الجماعة ويصلي معهم، في إشارة إلى قيمة الصلح ومكانة الصلح. ولذلك أخت الفاضلة فرصة لكم أن تسعوا في هذا الأمر، وهذه حقيقة يعني سؤال الأخت رباب فرصة أيضا للتنبيه، تنبيه أخواتي وبناتي أن يتقوا الله عز وجل، وأن يحذروا من تلك الأصوات النشاز والدعوات المغرضة الخبيثة التي يعني تدعو النساء إلى التمرد على البيوت وعلى الأزواج، وخذي حريتك وانطلقي في هذا الفضاء وشيء من هذا القبيل، مثل ما يزين الشيطان لأتباعه، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، ثم يتخلون عن هذه المرأة وتصبح ضحية لمثل هذه الدعوات السيئة الخبيثة والتي دمرت كثير من البيوت. الأخت رباب الآن ذكرت لنا أنموذج، أنا عندي عشرات النماذج من نساء يبكين بدل الدموع دما، من نساء تتفطر قلوبهن على الحالة اللي هي فيها الآن، وهي كانت تعيش ملكة في بيتها، تعيش في راحة وفي نعمة وفي خير، لكن تسلط عليها شياطين الإنس والجن وقالوا خذي حريتك، انطلقي في هذا الفضاء، ليش أنت تعيشين تحت رجل، لماذا هو السيد وأنت العبدة؟ سبحان الله العظيم، ومن قال بأن المرأة عبدة في بيتها؟ هي السيدة في البيت، هي التي أعطاها الله عز وجل ومنحها كثير من الأشياء التي قد لا تكون للرجل، لكن قضية أنها يعني والله حتى تخرجين من دون رقيب وحتى تدخلين من دون رقيب انطلقي، هذا تهتك، هذا فوضى، ما يرضى حتى يعني أبسط الناس ما يرضى بمثل هذه الفوضى. كيف الآن إنسان يريد أن يعيش حالة من الفوضى؟ هذا بيت، هذه مملكة صغيرة لها قائد اللي هو الزوج، والمرأة عمود البيت، قضية والله خذي حريتك عشان ما يقولك وين رحتي وين جيتي، هذه دعاوى شيطانية. ولذلك نداء لكل بنت من بناتنا وأخت من أخواتنا، اتقوا الله، ليست هذه الأصوات التي تأتي من هنا ومن هنا يعني في صالح البيوت، إنما هي تريد هدم البيوت وتدمير الأسر، وهذا يعود على المجتمع بالضرر الكبير، لأن الأسرة هي النواة، هي اللبنة، فإذا انهدمت الأسر انهدم المجتمع في النهاية. وبعدين حتى لو نفترض شيء يعني غير هذا، أين الله؟ أين الله الذي أمرك بطاعة الزوج؟ أين النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمرك بطاعة الزوج؟ أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.